بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المجموع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين في إخلاص العبادة لله والاستعانة به، وأن المؤمنين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله. فمن دعا غير الله من المخلوقين أو من استعان بهم من أهل القبور أو غيرهم لم يحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. فإن الزيارة الشرعية عبادة الله عبادة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد لله وإحسان إلى عباده وعمل صالح من الزائر يثاب عليه. والزيارة البدعية شرك بالخالق وظلم للمخلوقات وظلم للنفس. فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة فقام أحدهما يدعو للميت ويقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويبدله دارا خيرا من داره وجيرانا خيرا من جيرانه وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر، وافسح له في قبره ونور له فيه، ونحو ذلك من الدعاء له. وقام الآخر فقال: يا سيدي، أشكو إليك ديوني وأعدائي وذنوبي، وأنا مستغيث بك مستجير بك، أجرني أغثني، ونحو ذلك. لكان الأول عابدا لله ومحسنا إلى خلقه، محسنا إلى نفسه بعبادة الله ونفع عباده، وهذا الثاني مشركا بالله، مؤذيا ظالما متعديا على هذا الميت ظالما لنفسه. فهذا بعض ما بين البدعية والشركية من الفروق. والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال:
فزيارة المقابر أقسام، هناك زيارة شرعية أن تزور القبر زيارة شرعية، وهذه ما توافقت مع الشريعة ووافقت الشريعة فيما جاء من أدلة. فأولا، أن يكون الإنسان غرضه من الزيارة التفكر والتأمل والاعتبار وتذكر الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فلا بد للإنسان أن يذهب إلى المقابر بهذه النية، وهي نية التذكر والتفكر، وأن ينظر في أحوال هذه القبور معتبرا أن هؤلاء أصحاب القبور كانوا بالأمس يتاجرون ويذهبون ويجئون ويفرحون ويلعبون، واليوم تحت التراب، لا حس لهم يسمع ولا بصر لهم ينفذ ولا يد لهم تتحرك ولا رجل لهم تمشي، بل تعطل كل ذلك وصاروا حبيسين لأعمالهم. المسألة الثانية، الدعاء لهم وليس طلب الدعاء منهم، الدعاء لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى القبور دعا لأصحابها: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. المسألة الثالثة، أنه لا يفعل شيئا محرما، لا من لطم خد ولا من شق جيب ولا من دعوة جاهلية. هذه الزيارة الشرعية، التأمل والاعتبار والدعاء لأصحاب القبور. أما النوع الثاني من الزيارة فهي الزيارة المحرمة البدعية التي فيها محرمات وبدع، ومن ذلك أن يذهب الإنسان لهذه القبور فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية ويقنط وييأس وغير ذلك من هذه الأمور. الأمر الثاني أيضا أن تذهب النساء إلى المقابر، فإن المرأة ممنوعة من الذهاب إلى المقابر على الصحيح، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله زوارات القبور. فلا ينبغي المرأة تذهب إلى قبر أبدا، بل المرأة تمكث في بيتها وتدعو لميتها ولكن لا تأتي إلى قبر وتزور قبرا لا أما ولا أبا ولا أحدا، لأن المرأة مبنى أمرها أيضا على الجزع والضعف، فقد تذهب هناك فتلطم خدما تشق جيبا وتدعو بدعوى الجاهلية، وقد يحصل من الفتن أيضا ما يحصل. فلا ينبغي المرأة أن تذهب إلى هناك، ولو كانت النسوة يذهبن إلى القبور على عهد رسول الله وعهد الصحابة وعهد التابعين لعرف. فإن البعض يقول المرأة تدخل مع الرجل في الخطاب فزوروها فإنها تذكركم يا خيرها، الصحيح أن هذا أمر للرجال، أمر للرجال وليس للنساء. ولهذا جاء من أثر المعطية نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. وقول ولم يعزم علينا هذا من قولها رضي الله عنها، ولم يثبت أنها ولا أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع حرص الجميع على الخير كان يأتي القبور معتبرا، بل ما صح أو ما ورد إلا عن عائشة رضي الله عنها في قبر أخيها عبد الرحمن، والله أعلم بذلك لعلها تكون قد مرت بالمقبرة لم تأتي وقالت لو شهدته وكذا ما أتيت، فقد تكون قضية عين الله أعلم بها من جهة الثبوت والصحة، ومن جهة الصفة فلعلها مرت كما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا مررت بالقبور، ماذا أقول، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لكن ليس أنها تأتي القبر زائرة، فإن هذا لم يكن معروفا عندهن ولا عند أحد من نساء الأمة. فالمرأة لا تزور القبر، لهذا القول الصحيح أن زيارة القبر النساء محرمة، لا مكروهة ولا مستحبة ولا مباحة، وهي أربعة أقوال عند أهل العلم، منهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بالإباحة، منهم من قال بالكراهة، منهم من قال بالتحريم. فالصحيح هو المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زورات القبور، والحديث صحيح. فلا ينبغي المرأة أن تأتي المقبرة. الأمر الذي بعد ذلك البدع، أيضا يدخل في الزيارة المحرمة والبدعية البدع والمحرمات التي تفعل عند القبور كاستجلاب القراء إلى هذه الأماكن وإعطاء عوضا لهم عند القبور، يقرأ مثلا سورة ياسين، يقرأ سورة كذا، فهذه كلها أيضا من البدع، ويقال هذه رحمة، رحمة على الميت، ويطعمون القارئ ويأتون له بملذة وطلب من أنواع الطعام ويقول هذه رحمة، وهذه ليست رحمة، هذه بدعة، إنما الرحمة الدعاء، الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أتى شهداء أحد ودعا لهم، وكان يأتي القبور ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. وهناك الزيارة الشركية، وهي أن يأتي الإنسان القبر ويسأله تفريج الكربات والمدلهمات ويطلب منه الحاجات، فهذا شرك بالله عز وجل، يخرج من ملة الإسلام. فالزيارة إما أن تكون زيارة شرعية وهي التي تتوافق مع النصوص الشرعية، أو زيارة محرمة بدعية وهي التي تتضمن محرمات وبدعا، أو زيارة شركية وهي التي يطلب من صاحب القبر فيها ما يطلب من تفريج الكربات وطلب الحاجات وتزويج البنات وشفاء الأولاد وغير ذلك، فهذه زيارة شركية، سواء كانت في القبور مع المسلمين أو كانت عند القبور التي يبنى عليها المساجد، فإن هذه بدعة منكرة أيضا، بناء المساجد على القبور هذه بدعة منكرة. توعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، وكل ذلك ورد في الصحيح. فلا يجوز للإنسان أن يعمد إلى قبر إلا إذا كان يذهب إليه زائرا زيارة شرعية يدعو له ويعتبر بموته فقط، زيارة للاعتبار، زيارة للاعتبار. نعم. خلاص ده أشد هذا ليس بصحيح، مسألة الزورات يعني التي تكثر من الزيارة هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالزورات جمع زائرة، زائرات وزورات، ورد لفظ الزائرات لكنه لفظ فيه ضعف لكن زوارات، ولا يقال هذا على الكثرة، هذا باعتبار النسوة لا باعتبار زيارة كل امرأة أنها تصل إلى كثرة في زيارتها، لكن زوارات القبور يعني هذه وتلك وكذا وكذا إلى آخره، ولأنه لم يكن هذا معروفا. أما المرأة التي كانت عند القبر وجدها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منكر، يا ماتت زائرة أتت تبكي ولدها، فنهى النبي عن هذا صلى الله عليه وسلم، نهى النبي عن هذا الجزع والبكاء وكذا، إنما هي ماتت زائرة حتى نهى النبي عن الزيارة، ماتت زائرة، وإنما نهاها النبي عن الجزع والبكاء، يكون هذا من باب إنكار المنكر، من باب إنكار المنكر. مثل ما تجد امرأة عند القبور تجزع وتفعل أفعالا غير الشرعية فتنهاها، هل يقال هذا جائز؟ ثم لو كان هذا معلوما عند نساء الصحابة لنقل، ولا عند نساء التابعين لنقل، فدل هذا على أن الأمة لم تفهم من هذا إباحة الزيارة أو جواز الزيارة فضلا عن استحبابها، الأمة لم تفهم هذا أصلا. نعم نعم، هي من الكبائر، نعم، لأن فيها اللعن، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وله كلام طويل في هذا. نعم، وهذا الذي دل عليه الأدلة. نعم،
قال رحمه الله: هذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق، والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صادقا، لأنه لم يعبد إلا الله ولم يستعين إلا به، وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان بغيره. فهذا بعض ما يبين أن الفاتحة أم القرآن.
هذا لا تجد مخالفات تقع عند القبور إلا من النساء، أكثر المخالفات 90% من المخالفات عند القبور من النساء ليس من الرجال، جزع المرأة وجهل المرأة هذا تجد عند النساء. نعم،
هذا بعض ما يبين أن الفاتحة أم القرآن اشتملت على بيان المسألتين المتنازع فيهما، مسألة الصفات الاختيارية ومسألة الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، والله تعالى هو المسؤول أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فذكر الحمد والثناء والمجد، ثم بعد ذلك يقول إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. هذا في أول القراءة في قيام الصلاة، ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى قوله أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، هذه لفتة طيبة، فيكون في أول القيام الثناء على الله عز وجل في أول القيام، وهو قراءتك الفاتحة في أولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم في آخر القيام وهو القيام بعد الركوع، لأنك تقوم في الفاتحة وتقوم بعد الركوع، في آخر الركوع فإنك تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فبدأت قيامك بالحمد والثناء على الله عز وجل، وختمت قيامك بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه اللفتة، هذه فائدة عظيمة ولفتة جليلة دقيقة، سبحان الله العظيم، سبحان الله، العلم هذا بحر يا إخوان، بحر، سبحان الله. شوف تنبيه شيخ الإسلام على محل القيام، فمحل القيام في الصلاة الفاتحة وعند الرفع من الركوع، هذا القيام في الصلاة، هذا القيام في الصلاة. فبماذا تبدأ في قيامك؟ بأي شيء تبدأ؟ الحمد لله رب العالمين تبدأ، وكان النبي يجهر بالحمد وما يجهر بالبسملة، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، فكانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. فيبدأ الإنسان بالحمد ثم يختم قيامه بالحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهكذا. فيبدأ قيامه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويختم قيامه كذلك بالحمد والثناء على الله سبحانه. نعم،
وقوله أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الكلام أحق ما قال العبد، فتبين أن حمد الله والثناء عليه وتمجيده أحق ما قاله العبد، وفي ضمنه توحيده، لأنه قال
ولهذا كان الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. أحق ما قال العبد يا الله سبحان الله. يقول شيخ الإسلام فتبين حمد الله والثناء عليه تمجيد أحق ما قاله العبد، لأنه الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه صفات الجلال والكمال، فتحمد الله سبحانه وتعالى هذا على كماله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه وقدره. نعم.
وفي ضمنه توحيده، لأنه قال ولك الحمد أي لك لا لغيرك، وقال في آخره
تقديم الجر والمجرور يدل على الاختصاص، تقديم وحق وتأخير. ولك الحمد، ما قال الحمد لك، لما قال ولك الحمد أي لك لا لغيرك، فهذا في إفراد الله عز وجل بالحمد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالحمد. نعم.
وقال في آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا يقتضي إفراده بالعطاء والمنع.
هذا أيضا توحيد، فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه، لأنه قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فإنك إن أردت إعطاء أحد فلا يمنع عطاءك أحد، وإن أردت منع أحد فلا يعطيه أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالذي قدر الأرزاق هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، يبسط الله عز وجل الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فهذا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعطاء والمنع، وعليه لا يستعان إلا به سبحانه ولا يطلب إلا منه. وإبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واشكروه واعبدوه واشكروا له واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فعند الله عز وجل يبتغى الرزق، فلا تسأل الرزق إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه الذي بيده مقاليد كل شيء. نعم.
ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فبين أن الإنسان وإن أعطي الملك والغنى والرياسة فهذا لا ينجيه منك، إنما ينجيه الإيمان والتقوى، وهذا تحقيق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الغنى، غنى بقى برئاسة بوزارة بمال بأولاد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هذه فاعل أخير، وذا هذا مفعول مقدم، أي ولا ينفع الجد ذا الجد منك، أي لا ينتفع صاحب الغنى بغنى إلا أن تقدر له ذلك وأن توفقه لذلك وأن تعينه على ذلك، فلا يستغني واحد بما أعطاه الله من مال أو ولد عن ربه سبحانه أبدا، ما يستغني صاحب الغنى عن ربه عز وجل بما أعطاه من غنى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الجد منك ذا الجد، لا ينفع الجد ذا الجد، إنما ينتفع بما أعطيته وبما هيأته له. ولهذا قد يكون الإنسان عنده مال ولا ينتفع به، وقد يكون عنده أولاد ولا ينتفع بها، وقد يكون عنده ثروات ولا ينتفع بها، فالله عز وجل لا يستغني أحد عن ربه سبحانه. ولهذا قال عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، أي أرأى المال استغنى عن ربه سبحانه وتعالى فيطغى، فيكون هذا سببا في طغيان. فصاحب الصحة لا يستغنى عن ربه بصحته، وصاحب المال لا يستغنى عن ربه بماله، وصاحب الولد لا يستغنى عن ربه بولده. من الذي أعطاه الله مالا عظيما قال الله عز وجل فيه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ قارون. ومع ذلك لما قيل له وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، اتكل على ذلك، قال إنما هذا على علم مني بوجوه المكاسب، أنا رجل ماهر أنا رجل تاجر، لا تقول لي اذكر ربك ولا تنسى حق ربك في هذا، الله ما له علاقة بهذا، إنما أوتيته على علم عندي بوجوه المكاسب وكذا. إنما أوتيته على علم عندي. فما ذكرت النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ولهذا لا يتكل الإنسان على شيء من هذا، لا على علمه ولا على ولده ولا على ماله ولا على صحته. على صحتك في لحظة تضيع صحتك، في لحظة. على مالك في لحظة تخسر مالك، في لحظة واحدة. على ولدك قد تعذب، قد يعذب الإنسان بولده وماله وزوجه زوجته الجميلة وتجارته، قد يعذب الإنسان بذلك. ولهذا اسأل الله عز وجل البركة في هذا، فأنت فقير إلى ربك قبل المال وفقير إلى ربك بعد المال. فقير إلى ربك قبل المال أن يرزقك رزق الحياة الطيب وأن يعفك وأن يستر عليك، وفقير إلى ربك بعد المال أن يعينك على استعماله في طاعة الله سبحانه وتعالى وصرفه في الوجوه المشروعة. لأنك ستسأل عن هذا المال يوم القيامة، ستسأل سؤالين: الأول من أين اكتسبته، والثاني فيما أنفقته. إذن أنت محتاج إلى ربك سبحانه وتعالى في الكسب وفي الإنفاق. في الكسب أن يفتح الله لك رزق الحلال. بعض الناس يا أخواني يغضق عليه ويفتح له أبواب الرزق من الحرام، ما يستطيع أن يعد ماله، ويظن أن هذا من فضل الله عليه وأن هذا من محبة الله له، فيغدق عليه من الأرزاق ما لا يستطيع حسابه. حتى إن بعضهم يسأل عن ثروته فيقول قبل السؤال أو بعد السؤال، يعني أموال 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 كثيرة، ولكنها هي من حلال أم من حرام؟ فأنت في حاجة إلى أن يفتح الله لك الرزق الحلال ولو قل. فمن أحبه الله عز وجل رزقه الحلال وأطعمه الحلال وشرح صدره للحلال، فإنه مما تصفو به النفوس وتستقيم به القلوب وتستجاب به الدعوات وترفع المدلهمات ويعرف العبد في السماء به طلب الحلال. ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، دليل على عظم هذا الأمر، دليل على عظم هذا الأمر. وذكر النبي الرجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فرزق الحلال لا يعدله شيء يا إخوان، رزق الحلال عظيم. أن يأكل الإنسان الحلال فلا يدخل بطنه ولا جوفه إلا ما أحل الله عز وجل. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه. فالإنسان يبتعد ولا يدخل جوفه إلا الحلال. لا تكن فهلويا كما يقال، ولا رجلا صاحب وعود كاذبة وتظن أن هذه من المهارة. يقول هذا فلان، ده فلان هذا شاطر، أبو فلان فهلوي، ده بيجيب القرش منين ما نعرفش. موجود القرش هذا، موجود موجود، لو عايزه بالحرام موجود موجود، بالضحك على الناس والخيانة والتدليس والغش والأيمان الكاذبة موجود، يستطيع كل أحد. قف يلا هنا في الشارع هذا وبيع التراب للناس، التراب والله سيشتريه منك الناس، وتقول هذا تراب خاص، هذا تراب فيه شفاء كذا وكذا، كما يبيع الناس الماء المحلى بالسكر سكر على أنه العسل الذي يعالج كذا يعالج كذا يعالج كذا يعالج كذا، كما يبيع الناس الماء من البحور على أنه الماء المعدني، كما يبيع الناس الثياب المهلهلة على أنها المستوردة، كما يبيع الناس وهكذا. هذا تستطيع سهل جدا، مثل الأدوية ومثل هذه الأشياء كلها أكثرها مضروب. والله العظيم ما لم يتقي الإنسان ربه، شوف ما لم تكن شركات الأدوية شركات سلفية تربت في المساجد ما تأمنها، ما لم تكن شوف شركات اللحوم ما لم تكن سلفية تربت في المساجد والله ما تأمنها، والله لا تأمن أي أحد على أي شيء إلا إذا كان خائفا من الله سبحانه وتعالى تقيا لله. ما الذي يمنعك يا أخي؟ الحاجة هذه الزجاجة فيها بخمسين جنيه، تستطيع بهذه المادة أن تجعلها أربع زجاجات أو تجعلها زجاجة 200 جنيه أو 50 جنيه. وانت الخمسين جنيه رابح فيهم. من الذي يجعل المئتين خمسين؟ من الذي يقول هذا لا اريد المئة خمسين واريد خمسين فقط؟ من هو هذا؟ من هو هذا؟ انا ما اقول صاحب الصف الاول فقط ولا حامل القرآن فقط، حامل القرآن العامل به، حامل القرآن الذي يجاهد نفسه اخوان، بدلا من ان يجعل 250، من هذا؟ ده تكون تخرج من مدرسة الصحابة، مدرسة الأئمة، ممن عرف القرآن وخاف الله سبحانه وتعالى، يراقب ربه. طب وكم واحد في الأمة بقى؟ كم واحد في الأمة؟ أدوية مغشوشة، لحوم مغشوشة، أسماك ما أدري إيه، كذا 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 إلى آخره. هيقول لك الأسماك دي، الأسماك مش مشكلة يا شيخ، ده الله أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ميتتان، ميتة البحر مش ميتة السموم، مش ميتة السموم والأطعمة التي تحمل السرطانات، ميتة البحر، بحر نعم، كل ميتة البحر ما طاف على وجه البحر كله ميتة بحر، مش ميتة سموم، مش إطعام نجاسات، ميتة بحر. فيقول لك السمك تجاوز القنطرة، طب الذبائح مش مشكلة، نقول ده ذبح على الشريعة على غير شيء، إنما الميتة الحمد لله الذي أباح لنا الله، ميتة السمك، ميتة السمك اللي هي ميتة البحر، تجيب من البحر، خدها من البحر وكلها إن شاء الله، لا بإذن الله حلال طيب بإذن الله، من الله عليك بحله، والله عز وجل ما يبيح لك إلا ما فيه منفعة إن شاء الله تعالى. لكن هذه ميتة البحر، لكن تعالى إلى المزارع ماذا تطعم؟ ماذا تطعم؟ تطعمها البوكسة مش عارف بخمسين جنيه، طب ما تروح تجيب لها شوية سباخ من عزكم الله وكزورات وترميها ويتربى عليها، وإن الله وإن الله راجعه. فما مجال لا في ثياب ولا في طعام ولا في شراب. تعال جبن هذا، الجبن هذا، الجبن هذا اللي بيضع عليه من البودرات وبيضع عليه من المواد ما يفتك بالإنسان، لكن يكثر تكثر الأرزاق عندهم. صاحب المصنع هذا الجبن، صاحب مصنع اللبن هذا، ما لم يتق الله سبحانه وتعالى ما الذي يمنعه؟ ألا يعني كأن إحنا كل واحد قبل أن يعمل عمل لابد أن يكون يتقي لله؟ طبعا يا أخواني، طبعا طبعا، وهذا لا خلاف فيه، وبالتالي تخلف هذا سوف ينتج عنه الضنك الذي نعيشه. ومن أعرض عن ذكره لو معيشة ضنكا أمراض. شوف الطب اللي بلغ الذروة في التقدم يعجز، يعجز عن ملحقة هذه الأمراض. هذه الأمراض كلها نتيجة إيه؟ مطعمات، مشروبات، أجواء وبيئة تستنشقها هذه الأمراض، أكثرها من هذا، أكثر هذه الأمراض من المياه التي تشرب ومن الطعام الذي تأكل، لأن السرطانات الموجودة والحبات. الفلاح عندك، عندنا فلاح هنا يضع 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 لزراعته ماذا؟ أدوية مسمومة، بحيث تخرج الحبة حبة مليئة بالسموم، لكنها كثيرة الأرزاق، بدل ما يأخذ طن أرز يأخذ طن ونصف، وينصح الناس بعضهم بعضا. بعض إخواننا ممن يتقي الله عز وجل جيرانه كلهم يضحكون عليه، لماذا لا تضع هذا؟ هذا يفرق في الفدان، فدان الأرز لما يجيب لك كذا يجيب لك كذا، واخد بالك؟ يعاتبونه ولكنه يمنعه تقوى الله. كم بقى واحد في الغط في الحقل هذا؟ كم واحد؟ واحد واحد، هذا في الحقل واحد 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 في كل هذه الأراضي واحد. أعطاكم الله الأراضي وملككم إياها وأخرج لكم من رزقه سبحانه وتعالى. ده أنت يا فلاح مفترض لك من الاعتبار ما ليس لغيرك، وأنت فقير إلى ربك سبحانه وتعالى في إخراج الحبة والنبتة والحفاظ على زرعك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، لكن لا، أريد بدلا من طن، طن وربع، طن ونصف، ولو في ذلك قتل الناس، ولو في ذلك قتل الناس، أنا أزرع عندي فدان ولا أزرع عندي قطعة صغيرة أكل منه أولادي والباقي أبيعه، فيجعل لأكله أرضا ولبيعه أرضا. سبحان الله. والنبي يقول كما في حديث أنس، لا يؤمن أحدكم أن البخاري حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هات لهذه هات لما شئت، ولكن أنا إذا كنت تقيا لله، ما هي منظومة، وإحنا بنقول الفلاح فقط، هذه منظومة، الفلاح واللي أعطى الفلاح واللي صنعها واللي روجها واللي اشتراها يبيعها للآخرين، كل هي منظومة، هي ما هي منظومة. لكن لو افترضنا أنت أتيتني بامرأة ذات منصب وجمال، أقول خلاص أنت طالما أتيتني بها، أنت أتيتني بشيء محرم مفسد فيه السموم وتقول لي بيعها وفيها ربح كبير، أنا أخذها منك؟ فرضنا أن هذا، فرضنا أنك أتيتني بكل هذا، لكن كل هذه منظومة. إحنا ما نقول كل منظومة، هذه المنظومة كل من يدخل فيها بصغير أو كبير أو بإشارة أو بتوجيه، تعرف هذا اللي في الحقل، الفلاح اللي يقنع الآخر من يضع هذا مشترك معه في الجريمة، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولهذا سبحان الله لما قلت الآثار وقلت السنة في الناس حصل هذا الضنك. يوما كان الصحابة يتكلمون بالأثر والحديث، شوف سعيد بن زيد والحديث الصحيح أيضا لما اتهم بأنه أخذ أرض المرأة وأخذ كذا، قال أنا أخذه منك هذا بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم أخاه قيد شبر طوق من سبع أراضين، أنا أخذه بعد هذا. يوم أن انعدم هذا الأثر بيننا يا إخواني خلاص. جرير بن عبد الله لما بايع النبي على النصر ماذا كان يقول لعبيدي إذا باعوا واشتروا وكذا، ماذا كان يقول؟ ينصح المسلمين لأنه سمع من رسول الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على خمس صلوات فشرط علي، والنصح لكل مسلم. يوما كان الرجل يدخل على الإمام ينصحه، حديث معقل بن يسار في الصحيح، من استرعاه الله رعية فمتى وغش لا ينصح ولي الأمر بذلك. يوما كان الصحابة والأمة تحرك بالآثار ينصح هذا يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابه بلل يا رسول الله مطر. قال هل جعلته أعلى يراه الناس؟ يبقى نمشي في الأسواق. يا ليت سبحان الله، نسأل الله أن ينفع أمة الإسلام بطلبة العلم، يمشي طلبة العلم في الشوارع يكونوا مؤهلين للإنكار والحسبة وكذا. أنت أخ أنت لماذا هذه، أنت جايبها منين ديت؟ هذه بضاعة فاسدة، يلا روح ارميها، وهذه كذا وهذه كذا وكذا. ويمشي طلبة العلم في الأسواق وفي الحقول وفي المصانع وكذا، ليس لجباية الأموال وإنما لنصح الناس، لنصح الناس. وهذا معنى قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكان عمر يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. قم أنت طالب علم تعرف تبيع، أنت تشتري، يلا روح، ما تبيع، ما يبيع في أسواقنا إلا من يعرف فقه البيع والشراء، من يتقي الله سبحانه وتعالى. فكان الصحابة يتحركون بالأثر، لكن اليوم يتحرك الناس بهدم الآثار، هدم الآثار، لا الاستدلال بالآثار. ولهذا ضنك، تقول أصل وفصل، ما هي ضنك، هذا شرط لابد منه، ما يتقي الله يجعله مخرجا، إذا ما كان خلاص. فلهذا احمد الله ان كنتم، ان الانسان بيعيش اليوم يعني يقدر يمشي على رجليه، نحمد الله والله يا اخواني، والله العظيم لو يعجل الله عز وجل لنا الشر استعجلنا بالخير، لو ان الله سبحانه، بس الله لطيف، وإلا انت ما تدري انت ما الطعام الذي تاكله والله، وما الشراب الذي تشربه، والله العظيم يا اخواني ما لم تتقي الله، ما لم انت نفسك على مستواك المحدود، على مستواك المحدود، انت كأخ محدود، شوف انت عندك عمل ايه، اي عمل انت موكل به، لو بتبيع ادنى شيء، لو ما تتقي الله تفشل فيه، لو ما تتقي الله تفشل فيه. يعني مثلا اقول ايه، يعني القرص هذه التي تأتينا والمعجونة بالعجوة، هذه العجوة لو لم يتقي الله فيها من صنعها، تعرف هي بتتعمل ازاي، ولا بتتعمل بالرجلين ولا بالايدين، ولا بتتعمل بتجيلك مجانين ولا منين، ولا فيها صراصير ولا فيها، تعرف يعني واحد هيبقى وقع فأرة مثلا في هذا، هيقول لك بقى خلاص يعني لا ما 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 أبيعها أبدا. ما أجمل العجوة الملطخة بدماء الفئران، حد شايف هذه المنتجات اللي انتهت صلاحيتها، خلاص بدل الأوراق، وحد شايف، ما حد يرى يا رجل، غش غش غش، تشتري عسل تجده ماء، تشتري زيتا تجده، فالله المستعان. فالإنسان قد يعذب بماله، قد يعذب بتجارته، قد يعذب بهذا، فأنت في حاجة إلى الله عز وجل، في كسب المال وفي حالة حاجة أخرى. ده كسب المال، هذا بند كسب المال. طيب بند إنفاق المال، يعني أنا أخذت المال من حلال، بقي أن أنفقه في ماذا؟ في الحلال، في الحلال. ولهذا المال صعب، المال حلوة خضرة صحيح ولذة وشهوة، لكنه صعب، صعب، صعب في مسؤوليته، صعب في مسؤوليته. ولهذا ما أكثر الصحابة من الدنيا، ما أكثر منها، لأنهم يعلمون أنهم سيحاسبون عليه، خذ بس ستحاسب، فلا يتجرأ على الأخذ إلا جريء. أما من عرف أنه موقوف بين يديه إلا بهذا المال، فإنه لا يأخذ منه إلا بالقدر الذي تستقيم به حياته. لكن خذه وتحاسب، خذه بحقه. من يقوى على هذا؟ كان الصحابة النبي يقول من يأخذ هذا السيف بحقه، من يأخذ هذا السيف؟ كل قال أنا رسول، سيف رسول الله. قال من يأخذ بحقه؟ فأحجم الصحابة بحقه، كل واحد وضع يده. قال أبو دجان رجل قال أنا أخذ بحقه يا رسول الله. طب قد يقول قائل هذا يدل على، هذا دليل على أن الصحابة جبناء. نقول حاشاه، أمال إيه؟ لماذا حجم الصحابة؟ ها؟ إيه؟ خشي الصحابة ليقوموا بحقه، حقه. طب إحنا بنقاتل بس بنقاتل في بند، يعني بند آخر، بند القيام بهذا. لكن كلمة حقه دي إحنا عارفين هنقوم بحقه ولا مش هنقوم بحقه؟ شرط تأخذ سيف رسول بحقه، ويا ترى ما حقه هذا؟ قد لا نقوى عليه، فيخشى الواحد ألا يقوم بالحق. فأخذ أبو دجانة ففلق به هام المشركين، أنا أخذ بحقي يا رسول الله. فالإنسان أيضا إذا عرف حق المال أحجم، يعني العشرة جنيه في جيبك أو 100 جنيه في جيبك هذه أنت مسؤول عنها، من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها؟ سؤالات صعبة يا إخوان ولا؟ إذا الأمر يكون صعب ولا لا؟ صعب، صعب، صعب. يكون عندك 100,000، 200,000، بقى مليون، بقى 2 مليون، بقى 5 مليون، بقى كذا، بقى 10 مليون، كل هذا يتضاعف، يتضاعف عليك. من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ خصوصا إذا عرفت أن كسب الحلال اليوم أنظر من الكبريت. فين تكسب الحلال اليوم؟ تعامل مع مين؟ تعامل مع من اليوم لكسب الحلال هذا؟ تعامل مع من؟ ده أنت لما بتفتح أي مجال من المجالات، لو فتحت ده احنا ما نعرفش حاجة، ده احنا ما نعرفش حاجة عن حاجات كتير، واخد بالك؟ لو انت مثلا تقول انا ما اعرفش مزارع السمك، اقعد كده مع ابراهيم وبيحكي لك انت محتاج فتوى، شوف فتاوى ابن تيمين، ومحتاج اثرية احمد، ومحتاج ورع الائمة الشافعي، ومحتاج عمل اهل المدينة المالكي، ومحتاج فقه الفقهاء السبعة، ومحتاج جهاد الصحابة. في كل مجال من المجالات، في كل مجال من المجالات تحتاج إلى هذا كله. نعم، نعم. ولهذا عظم الطلب، إياك نعبد وإياك نستعين، الله المستعان، كلمة عظيمة، على الله توكلت. قال أبو موسى لعثمان إن رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. قال الله المستعان، الله المستعان. تشعر في أنك أنت فقير، 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 الله المستعان. لحظة الآن ممكن يقف نبض قلبك، لحظة الآن ممكن يحصل لك كذا، في لحظة واحدة، فأنت فقير إلى ربك سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه. نعم. شوفوا إسلام أوات أيحكي موقفا، أنا أقول لكم الذي يعني لا نعلم عنه شيئا ونجهله، هو الذي مثلا لا تستطيع أن تصفه، لكن تأكد أن كل شيء مبني على الخلل إلى ما رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. ارفع صوتك. نعم. ها. بكم بكم جركن ده بكم؟ 35 يعبي كم؟ 200 زجاجة، الزجاجة بكم؟ 55، 200 في 55 بكم؟ 10,000 و 10,000 جنيه، وأساسه 35 جنيه. يعني ما انكرش، يعني ما انكر، يعني ما قال لا 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 ده انت مش واخد بالك من الماده، اصل الماده اللي بتبيع لك ديت ده ماده. يعني في النصابين يقول لك لا لا ما ضد واحد يقول لك لا ما ها ما ده في انت ب 35 ده في ب 25 كمان، ده في ب 25 كمان، بس مش ده لا، اصل دي بقى جايه مستورده من المانيا مباشره، طياره سقطت علينا من السماء، دي حاجه تانية. يعني 35 جنيه تساوي 10,000 و ده مكسب كام في المية؟ ده خلاص ده يحطم الكمبيوترات كلها، ده ملهاش كام في المية ديت بقى؟ نعم، او ده الهبل بقى، هو ده المكسب الهبل بقى. صحيح، لكن سيموتوا فيها، او حتى لو ما مات فيها بيعذب بها. ما هو اذا يعني ابلغ الانتقام من العبد الاستدراج، أن يوسع له ثم يوسع له ثم يوسع له. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أيوه. سبحان الله العظيم. هذا الرجل سبحان الله، شفت يا شفت يا إخواني شفتوا؟ سبحان الله. سبحان الله، عاد هباء منثورا بعد هذه الأرباح الطائلة الهائلة، عاد إيه؟ دمرت المزرعة مرة ثانية. سبحان الله، ودمر بدنه ولقي الله عز وجل بآثامه. هذا بقى يتوب كيف؟ لكل ذنب توبة ولا شك، لكن توبة هذا كيف؟ هو توب بينه وبين الله. طب والذين خدعهم والذين غشهم، يعني هذا لو أصبح يا إخواني من أصلح الناس كيف يتوب؟ هذا مشقة بقى، مشقة، ماذا يصنع مع هذه الحقوق؟ تبوا يتوب بينه وبين الله عز وجل، لكن حقوق الخلق هذه ماذا يصنع فيها؟ ماذا يصنع فيها؟ إذا في النهاية هذه نهاية الخراب، هذه نهاية، هي نهاية الخراب. دمرت المزرعة ودمرت صحته وابتلي بهذه الأمراض. الذي كان يربح في من زجاج ب 35 جنيه 10,000 جنيه، عاد مرة ثانية إيه؟ يموت بهذه الأمراض، وقد دمرت هذه الأرباح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعقل الناس أهل العلم، أعقل الناس وأذكى الناس وأصفى الناس، ده عاقل يا إخواني، عاقل لما يربح الحلال وهو يعلم أثره ولا ينفقه إلا في الحلال، هذا عاقل، عاقل هذا الذي يعمل لآخرته ما يعمل لدنياه ولا تغر الدنيا. شوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والحديث في الصحيح، لما قدم له الطعام وهو صائم، مجرد طعام، مش بقى 10,000 في 35 جنيه يبقوا 10,000، لا، قدم له طعام كأي بشر وهو صائم، فتذكر حال مصعب رضي الله عنه حين مات في أحد، حين قتل في أحد ولم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم ما يواري جسده كله إلا ثوبا، إن غطى به رأسه بدت رجلاه، وان غطى رجليه بدا راسه، فغطى راسه ودعا بخشاش فجعله على رجليه. تذكر هذا وقال لقد ذهب مصعب كذا وكذا وكذا، واخشى ان تكون اكله مش في مطعم على البحر، اكله طعام قدر صائم، ومع ذلك يقول اخشى ان تكون طيباتنا قد عجلت لنا، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. أبو هريرة بكى لما قدم له اللحم المشوي وقال مات النبي ولم يكن هذا. أنس كما عند البخاري وقف على خبازه ولما وجد الخبز المرقق بكى وقال مات النبي ولم يأكل من هذا الخبز. يعني الرغيف الأبيض يقف الصحابة معه، طعمة يقف الصحابة معه، لهذا كانوا أذكى الناس وأجل الناس. عبد الرحمن بن عوف في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، فالله المستعان. هذا هو الذكاء والذكاء والهداية، فلهذا نحن في حاجة إلى رب. والعلم يا أخواني مثل المال، أنت عارف زي ما أنت إسلام بتقول الجرك اللي بعشرة آلاف، أيضا نفس المسألة، نفس المسألة أيضا العلم. تضل الناس عشان تكثر الناس حولك، يبقى حولك عشرة آلاف شخص، الأمة حولك وكذا، وتفرح بهذا وتعطي الناس ما يشتهون ورافع. إيه التشدد هذا؟ وتأتي بالمتشابه، كان النبي تأتي الأمة فتأخذ بيده، خلاص الربا عادي عادي للضرورة الاقتصادية ما في إشكال، ده كذا. البدع، المنكرات، الميادين، مظاهرات، كل هذا أشد من مسألة الغش في الأموال. هناك غش في العلم، طبعا غش في العلم، طبعا غش في العلم. الذي لا يقرأ هذه الكتب غشاش. هذه الكتب المضمونة، دي كتب مضمونة، ايه منتجات مضمونة، منتجات بقى لها 1400 سنة ثابتة نفسها، لا يتاجر فيها إلا الخلص من البشر. صحيح ابن خزيمة منتجة بقى له كم سنة؟ صحيح ابن خزيمة بقى له حوالي 1100 سنة تقريبا، 1100 سنة كل الناس تقول صحيح ابن خزيمة، ألباء البشر، عقلاء البشر هم الذين يصنعون ابن خزيمة. هذا ابن خزيمة، وهذا ابن تيمية، وهذا ابو عيسى الترمذي، وهذا فلان، وهذا علان، وهذا ابن أبي شيبة. هذه التجارة الرابحة، هذه هي التجارة الرابحة. أما غير ذلك فلا تسأل عن هذا، تدليس وغش حتى في العلم. آه نعم، حتى في العلم، بل هذا هو الباب الأول والباب الأعلى. نعم. ها؟ بالحلال ولكن يابا إلا الحرام. نعم. ولا يملأ عين ابن التراب. نعم.
قال رحمه الله: وهذا تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وكان هذا الذكر آخر القيام مناسبا للذكر أول القيام. وقوله أحق ما قال العبد يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد، وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان. ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم الحمد لله رب العالمين، وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله، فأمرهم أن يكون الحمد لله مقدما على كل كلام، سواء كان خطابا للخالق أو خطابا للمخلوق. ولهذا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة، ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد قبل الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. أول ما يدعى إلى الجنة الحمادون، الذين يحمدون الله على السراء والضراء. وقوله الرحمن الرحيم جعله ثناء، وقوله مالك يوم الدين.
يقول في الحاشية هذا ضعيف، ولعل الصواب وقف، ولعل الصواب وقفه على حبيب. نعم. نعم. إلى الحمد، هذه من فضائل الحمد، أن الله عز وجل يقول شيخ الإسلام: فأمرهم أن يكون الحمد لله مقدما على كل كلام، سواء كان خطابا للخالق أو خطابا للمخلوق. خطابا للخالق ففي صلاتك تناجي ربك الحمد لله رب العالمين، والمخلوق تبدأ خطبتك مع الناس بالحمد لله، فكان النبي يبدأ خطبته بالحمد. والنبي قدم الحمد أمام الشفاعة، ففتح الله عز وجل من أنواع المحامد. يا أخوان ده الحمد هذا عظيم، يا الله الحمد هذا عظيم فعلا، صدق الله صدق النبي والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله إن جاءتك النعمة الحمد لله رب العالمين على عطاء، وإن جاءتك بلية ومصيبة الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالحمد لا ينبغي أن يفارق الحمد لسانك، إن الله يحب عبدا إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليه، الأكلة تأكلها تحمد الله، والشرب الصبوة تحمد الله سبحانه وتعالى عليه. فلفضيلة الحمد أمر العبد به أن يبدأ أن يجعل الحمد هذا مقدم خطابه مع الخالق أو مع المخلوق. ولهذا إذا جاء الشيخ يدرس الحمد لله، إذا جاء الواحد يعقد عقدا فيبدأ بالحمد لله، بالحمد لله يبدأ رسالة أحمد الله إليه يبدأ بالحمد لله وهكذا. فالحمد هذا عظيم، فالله عز فأمر العبد أن يبدأ بالحمد في خطابه مع الله، وأن يبدأ بالحمد في خطابه مع المخلوق. طيب نكتفي بهذا القدر. وهذا الجد منك الجد. لا والغنى أيضا. نعم. نعم. صح. ما هو الناس عارفها كلهم، بس الناس مين بقى؟ الناس مين؟ اللي هو زينا. العوام العوام هما ممنوع ما فيش حد يعرفه ويعلمه. قام علماء سوء. اه صح.
في سوء من العلماء.
صح صح.
يعني التاجر اللي هو الغش ده برضه ممكن يكون معذور، اللي هو ما وصلوش.
ما فيش حد معذور. ما فيش حد معذور، لكن هو كده
في فجوة. صح.
في فجوة. صح في فجوة. صحيح.
من العلماء ولا
طبعا ما في ما من 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 علماء السوء وما نحو الناس عن هذا.
الناس العوام وما وصلوهمش عباد الواحد الاحد.
صح احسنت احسنت احسنت.
وصلوهم
ليه بقى؟ لان قام علماء السوء يروجون للناس عبادة القبور، لكن بقى علماء التوحيد قليلون قليلون ولا يسمع لهم ويسبون وهكذا. نعم في فجوة وفي عدم ديانة وفي عدم تحمل المسؤولية. اللي بتحمل المسؤولية بيضرب أكباد الإبل. اللي معاه سيارة من بيلة بأجرة تقول له انت رايح فين؟ يقول لك انا رايح أسوان. أسوان ياخد ساعة بالجو كذا. لك عامل ايه مثلا؟ يعني أرزقنا يروح أسوان عشان يجيب ايه مثلا مشوار بألف جنيه أو بألفين جنيه. مش مشكلة لا ينسى. أكثر حوادث السيارات نوم، نوم السائقين ينامون من التعب، ينامون من التعب. أولى بذلك أهل العلم أن يحملوا هم هذه الدعوة وهم هذا المنهج ويبلغونه للناس. لكن سبحان الله الكلام ده مش جديد على فكرة. شوف الغربة هذه، غربة السماء هذه في كل مكان في كل زمان. غربة اشتكاها سادات الأمة، ما بالك نحن الآن، ما بالك نحن الآن. سبحان الله. حتى تجد مثلا بعض أهل العلم أو بعض أهل الخير يكون من كذا ولكن يبتلى ببطانة من الطلبة اللي بتقرأ عند الشيخ هذا أو كذا، يبقى حواليه وعامل يحول بين الناس وبين بعض المشايخ. أخي اتصل علي أمس من السعودية ليلا، فكان في درس أحد المشايخ في المملكة وأرسل له سؤالا. المهم الطالب هذا اللي بيقرأ يعني ما أوصل السؤال، ماشي يمكن ما فيش وقت أو كذا من ضمن أسئلة يعني. فلما ذهب إليه يكلمه قال يا أخي أنت ما أرسلت الشيخ السؤال هذا وكذا يعني. فقال يعني ما فيش وقت أو حاجة زي كده. وبعدين يعني هذه الماء قال له صحيح عندنا يعني فتنة في مصر بسبب هذه المسألة، شاطر كمان وشاطر كمان. فقال له هذه مش عارف إيه وأحدثها يعني فلان يقصدنا يعني، وهذا فتح على نفسي باب نار وما أدري إيه وما أدري. وصار قال طيب أنت شيخك هذا ماذا يقول في هذه المسألة؟ طبعا شيخه ينفي مسألة شرط الكمال هذه، ينفيها أصلا، وعلى مذهب أهل السنة. قال شيخه طيب ماذا يقول في المسألة؟ أصله وفصله وضيع الإيه المسألة منه، وضيع المسألة. قال طيب مشايخ المملكة ماذا يقولون في هذه؟ مشايخ المملكة ماذا يقولون؟ يعني شيخك ماذا يقول؟ مشايخ المملكة ماذا يقولون؟ ولا أخذ منه حقا ولا باطلا. طبح أن هذا الرجل أصلا اطبح أنه نزل إلى مصر يوما ما وكان يريدون الاتيان به في بعض المساجد، استشاروني، قلت أنا ما نعرف عنه شيئا، يعني هذا الطالب هذا الرجل ما أعرف عنه شيئا. وبعدين له كتاب كده مقدم له اثنين هنا من طلبة العلم الرسطانيين وكذا، قلت له حتى يعني جعل سقفه هؤلاء، نحن ما نطمئن، ما احنا ما ندخل المسجد إلا واحد نعرف. هم طبعا أخذوها وجوفوها له وأعطوها كذا وكذا، فكانت النتيجة بقى أنه هو إيه تربى العداء. العداء هذا بقى هو الذي يقرأ على فلان، فكيف يصل هذا السؤال إلى فلان؟ وكيف يمدح فلان هذا في هذا المجلس؟ فكانت مثلا فتح على نفسه، طب فتح المشايخ المملكة على نفسه من النار. إذن لو عمل إيه بقى في ثوب يعني يا أخي وانتهى مطلع العلم وشوفوا كتب السلف ماذا تقول، طب كتب السلف ماذا تقول؟ احنا لا نريد اصلا كتب السلف ماذا تقول، ومشايخ المملكه ماذا يقولون. فصار غش كغش التجار تماما، وعدم امانه، سبحان الله العظيم، سبحان الله. فكل واحد انما يبكي على ليلاه، وكل واحد سبحان الله افات يا اخواني، نفوس نفوس، سبحان الله العظيم. نعم اي نعم، حظ والغنى. ونعم الحمد لله رب العالمين. ولهذا يعني من صفات اهل العلم الحقيقه اليقظه، اليقظه لسان ما يثق الشيخ، ما يثق في الطالب كده ثقه يعني مجرده، لازم يكون عارف الطالب هذا يعني ديانته وأمانته وطريقته وتعامله، يعني ما ينبغي. ولهذا باختصار يعني الشيخ ينبغي أن يمثل نفسه فقط، ما يمثله أحد، ولا يفتح الباب على مصراعيه لكل أحد، لأن هذا أمر يحتاج إلى تربية طويلة، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى كذا اللي يتبنى أمر الشيخ ويعطي ويمنع ويصف ويوصل. هو نفس المسألة أيضا كصاحب التجارة، هذا إذا عنده تقوى أخرج لك المنتج سليما، طيب ولما عنده تقوى فيصور للشيخ كذا وكذا وكذا وكذا. يعني أنا مثلا دلوقتي لو أنت لو واحد مثلا يجي طالب ويقول له ده فلان ده بيعمل ده فلان سوى ده فلان كذا، ما لم تكن هناك ضوابط خطيرة ودقيقة قد تتغير وجهة الأنظار، تتغير الأمور. لهذا ما ينبغي أن يتبنى الشيخ أحدا، اللي مع الشيخ اليوم قد يكون ضده غدا، لأن هذه مسائل تحتاج إلى 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 ديانة عالية، كما الديانة العالية تتوافر في الشيخ، كذلك الديانة العالية تتوافر أيضا في من يتبنى الشيخ، وفي من يعني يمثل الشيخ، وفي من يتحدث عن الشيخ. نعم.